التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أنه لولا دور إيران في محاربة الإرهاب لكان داعش اليوم في أوروبا. مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا لعقد جلسة طارئة حول الغارات التركية على العراق. شهيدان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال إثر اقتحامه البلدة القديمة بنابلس. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لولا دور إيران في محاربة الإرهاب ودعم وحدة أراضي الدول وسيادتها في المنطقة لكان داعش اليوم في أوروبا. وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي بمكرون استمر لساعتين إن صدور قرار ضد إيران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أضر بالثقة السياسية بين الجانبين، وكان يهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني. وأوضح رئيسي أن الاتفاق في الملف النووي مرتبط بحل القضايا مع الوكالة الدولية بالكامل وبتقديم الضمانات اللازمة منها. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي أن مساعي التوصل لنتيجة إيجابية في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 مستمرة. حدد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي الأخير على الأراضي العراقية. مصدر دبلوماسي عراقي أكد أن هذا الاجتماع يأتي بناء على طلب من الجانب العراقي بعد تقديمه شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة انتهاك سيادة البلاد من قبل تركيا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى فتح تحقيق عاجل بهذه القضية، في حين وجهت رئاسة الوزراء العراقية بإعداد ملف يشمل لجميع الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. في غضون ذلك احتفل الحشد الشعبي في العراق بالذكرى الثامنة لتأسيسه باستعراض عسكري كبير في محافظة ديالى شرقي العراق بمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. للمزيد بشأن هذا الاستعراض العسكري ودلالاته نتابع الحوار التالي مع المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي.
أعتقد أن هناك دلالات كثيرة في هذا الحشد. أولا هي فرحة وابتهاج بهذا المولود الثالث الذي أنا أسميه في منظومة الدفاع العراقية والمنظومة الأمنية، إضافة للداخلية والدفاع. اليوم مؤسسة الحشد الشعبي هي مؤسسة كبيرة وكبيرة جدا، فهي اليوم تعطي فرحة للعراقيين وللشعب العراقي بأن هناك من يسهر على أمنهم وأمانهم وحماية مقدساتهم وأرضهم. هذا أولا. ثانيا، حضور السيد رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة طبعا والقيادات العسكرية، باعتبار أن مؤسسة الحشد هي مؤسسة رسمية وترتبط ارتباطا منهجيا بالقائد العام للقوات المسلحة. الأمر الآخر هو أن هذا الاستعراض الذي أظهر فيه الحشد جزء من تشكيلاته البشرية والعسكرية والقتالية، هي نماذج للحشد الشعبي وليس كل الحشد الشعبي، ظهر بهذا التنظيم الرائع وبهذه الإمكانيات البشرية وكذلك بظهور هذه الأسلحة التي انتقلت كثيرا عما كان عليه الحشد في بداية المعركة مع داعش. اليوم نحن نتحدث عن فتوى أنتجت حشدا، وبالتالي هذه معادلة كبيرة ومهمة جدا في قواعد الاشتباك الحديثة. الفتوى تصنع جيشا كاملا بأقل من سطرين. أما الرسائل فهناك رسائل داخلية مفرحة للكثير من العراقيين، وأيضا هناك رسائل داخلية لبعض الذين يراهنون على إيقاع الفتنة أو على خلق ضعف أمني داخلي. هذا هو الرد المناسب لهؤلاء ولطموحاتهم وأمالهم المرتبطة بالرسائل الخارجية. أما في ما يتعلق بالرسائل الخارجية، حتما هذه الرسالة الأهم. اليوم الدول المجاورة لا سيما تركيا التي اعتدت على السيادة العراقية كثيرا وأراقت الدم العراقي، اليوم تشاهد قوات كبيرة وذات إمكانات عسكرية كبيرة، وأعتقد أن هناك بعض الإمكانيات لم يتم عرضها لأسباب خاصة تتعلق بتكتيك الحشد الشعبي. إذن لابد أن يكون هناك مفاجآت، وبالتالي أخفيت بعض الإمكانيات بسبب يعني لهذا السبب، وهو مفاجأة العدو. أعتقد أن الرسالة التي وصلت إلى الجميع أن هناك جيشا عقائديا لا يستهان به يقف خلف سيادة العراق.
إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى سماع دوي انفجارات ضخمة في المدينة، لافتة إلى إرسال الكيان تعزيزات كبيرة لاقتحام المدينة. كما أصيب العشرات من أهالي التي كفرقت دوم بقلقيليا، بينهم 5 بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوة الاحتلال بعد قمعها المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وفي القدس المحتلة، اقتحمت وحدة صهيونية مخيم شعفاط واعتقلت عددا من سكانه، في حين شهدت بلدة الطور مواجهات مع عناصر أمن الكيان. إلى الملف التونسي، حيث دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إذ يحضر خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية قبل يوم من انطلاق التصويت الذي سيجري داخل البلاد يوم غد الاثنين. وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، معتبرا الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت جريمة جزائية، ويمكن لهيئة الانتخابات إحالتها على النيابة العامة. وذكر بوعسكر في وقت سابق أن الاستعدادات للاستفتاء تسير بسلاسة، وأن مكاتب الاقتراع فتحت في أكثر من 40 دولة أمس السبت لتمكين التونسيين بالخارج من التصويت. يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الانقسام بين أطياف الشعب التونسي بين مقاطع ومعارض ومؤيد، وقد فرقت القوى الأمنية تظاهرة معارضة للاستفتاء في العاصمة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مرة أخرى تلجأ المعارضة في تونس إلى الشارع في إطار مساعيها للتصدي لمسار الاستفتاء على الدستور الجديد، مسيرة تقودها جبهة الخلاص المعارضة بمكوناتها 10 من أحزاب وتشكيلات سياسية، في مقدمتها حركة النهضة. جابت شوارع العاصمة لتستقر أمام المسرح البلدي تزامنا مع بدء عملية الاستفتاء رسميا بسيدني في أستراليا.
تحركات قاعدة تحصل اليوم في أماكن أخرى، كلها تقول كون الانقلاب شر، وأن الحكم المطلق شر المطلق، وأنه على التوانسة إذا كان حبوا ينقذوا أرواحهم وأعراضهم وأموالهم من ودولتهم من الانهيار ومن التفكك يلزمهم يسقطوا الانقلاب، وأنه هذا الانقلاب ساقط سواء كان استطاع يعدي غدوة من خلال مسرحية الاستفتاء اللي هي معلومة النتائج.
معارضو رئيس القيس سعيد طلبوه بالتنحي عن منصبه، داعين إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاط مشروع الدستور الجديد، مع تأكيد مواصلة حراكهم المعارض لمسار 25 من جويليا برمته إلى ما بعد الاستفتاء.
الاستفتاء نعتبره حلقة من حلقات الانقلاب، نقاومه كما قاومنا كل الحلقات الأخرى، يعني ليس حدثا مهما لا في بالنسبة لنا ولا بالنسبة للتوانسة. انتم لاحظتوا تدوروا وتشوفوا بالشارع وسيتاكد ذلك نهار 25 بان الشعب التونسي لا يبالي بما يقوله قيس سعيد وبما يريده قيس سعيد وما يفعله قيس سعيد. كما فشلت الاستشاره سيفشل هذا الاستفتاء ويوم 26 سنواصل النضال.
الرئيس قيس سعيد اتهم معارضيه بمحاولة التشويش على الاستفتاء عبر الأقمار الاصطناعية وتوزيع الأموال في الأحياء الشعبية على حد قوله، متوعدا كل من يتجاوز القانون بالمحاسبة.
شوهوا وكذبوا وافتروا، فحين لم يكفهم كل ذلك تسربوا إلى الأقمار الاصطناعية، ولاحظتم هذا منذ أيام، حتى لا يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته لأنهم يهابون إرادة الشعب. عادوا إلى توزيع الأموال في الأحياء.
فوضى سياسية تجتاح المشهد في تونس بينما تدخل البلاد مرحلة حاسمة. تصعد المعارضة السياسية ضغوط هذا الرئيس قيس سعيد تزامنا مع موعد الاستفتاء على الدستور، ضغوط لا يمكن تكهن بنتيجتها مسبقا مع إصرار سعيد على استكمال مساره رغم كل الإكراهات.
اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد ساعات من توقيع اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول، وفي حين تتواصل المعارك على جبهات عدة وسط ضربات متبادلة بين القوات الأوكرانية والروسية، أعلنت كييف أنها تلقت دعما عسكريا أمريكيا إضافيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي لميناء أوديسا وجه ضربة لاتفاقية إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية. في الجانب الآخر قال عضو مجلس الدوما الروسي يفيغيني بوبوف إن روسيا قصفت مواقع عسكرية قرب ميناء أوديسا وإنه لم تتضرر سفن الحبوب أو مواقع مدنية، مضيفا أن موسكو لا تمنع خروج الحبوب من الميناء. حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير الثاني.
لم تمضي ساعات على توقيع الاتفاق الروسي الأوكراني لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، حتى ادعت كييف أن موسكو قصفت بالصواريخ ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود المخصص لاستئناف صادرات الحبوب، غير أن وسائل إعلام دولية نقلت عن الجيش الأوكراني أن الضربات لم تتسبب بأضرار كبيرة في الميناء وأن منطقة تخزين الحبوب لم تتعرض لأذى. وفيما سارع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إدانة الضربات، كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن روسيا أبلغت أنقرة بأن لا علاقة لها على الإطلاق بالضربات وأنها تدرس القضية بدقة وبالتفصيل. الجيش الأوكراني أعلن أن قواته قصفت بسبعة صواريخ جسرا تسيطر عليه القوات الروسية فوق نهر إنجوريتس بمقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، وأن الجسر كان يعتبر خط إمداد مهما للقوات الروسية وهو الجسر الثاني الذي تعلن القوات الأوكرانية قصفه خلال أيام بعد جسر أنتونوف في خيرسون أيضا. سياسيا قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن أي وقف لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها بداية المعارك سيؤدي لنشوب صراع أوسع، معتبرا أن التنازلات الدبلوماسية لروسيا قد تؤدي إلى استقرار الأسواق لكنها ستوفر فقط فترة راحة مؤقتة وسترتد في المستقبل. بدوره أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا لأن العقوبات الموقعة على موسكو لم تنجح، وأضاف أن أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد بدلا من كسب الحرب، موضحا أن المجر ستظل بمنأى عن الحرب في أوكرانيا المجاورة لها وأن بلاده غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات لأن ذلك سيقوض اقتصاد بلاده.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أنه لولا دور إيران في محاربة الإرهاب لكان داعش اليوم في أوروبا، مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا لعقد جلسة طارئة حول الغارة التركية على العراق، وشهيدان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال إثر اقتحامه البلدة القديمة في نابلس. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا السياسات الصهيونية وغياهب الكيان الإسرائيلي وما يبيته من خطط إجرامية ضد الشعب الفلسطيني ودوله وحكومات المنطقة. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، بعد أشهر طويلة من الصراع والأخذ والرد انهارت الحكومة الائتلافية لكيان الاحتلال باتفاق بائس على الدعوة لانتخابات مبكرة في الكنيست، على أن يتولى وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد رئاسة الحكومة بدلا من نفتالي بنت حسب ما كان مقررا عند تشكيل الحكومة الائتلافية الهشة. وتحولت الحكومة حاليا إلى حكومة تسيير عمل، وستكون الانتخابات القادمة هي الخامسة خلال 4 سنوات. الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة الحياة إلى حكومة بنيت وإعطائها الضوء الأخضر للاستمرار في مشروعها الاستيطاني. عنوان الحلقة: أزمة الاحتلال أعمق من انتخابات مبكرة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر فلسطينية أن الفلسطينيين رفضوا عرضا أمريكيا لعقد قمة فلسطينية إسرائيلية مع وصول الرئيس الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية، وحذرت فصائل وقوى فلسطينية السلطة من القبول بهذه القمة، وأكدت بأنه تم التوقع قبل عام بانهيار الحكومة الحالية للاحتلال الإسرائيلي، وإن تشكيلة حكومة بنيت جعلت الكابينة على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن نتنياهو يحاول جاهدا أن يكون هو من يشكل الحكومة الجديدة، ولفت إلى أن حكومة بنيت انتهت بعد فشلها في كافة الملفات ولم تستطع حل أي من القضايا العالقة، منوها إلى أن الساحة السياسية الصهيونية ستشهد غيابا لأحزاب وسياسيين وظهور شخصيات وتكتلات جديدة. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، الانتخابات المبكرة في الأراضي المحتلة ستكون الخامسة إذا تمت طبعا خلال 4 سنوات، ألا يعني ذلك أن هناك أزمة جدية يعاني منها الكيان الصهيوني وتبعا له الحكومة؟ ردا على هذا السؤال أجابنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور محمد شمس، الخبير والمحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من لبنان، بما يلي.
تحية لك ولمستمعي إذاعة طهران. نعم، في الواقع كيان الاحتلال الإسرائيلي المؤقت يعاني من أزمة وجودية هذه المرة وليست أزمة انتخابية فقط. صحيح أن الانتخابات هي انتخابات الخامسة وهناك عجز في إدارة استمرار فترة طويلة، لكن هناك مشكلة تتعلق أيضا في الوجود هذا الكيان، حيث يعتقد بنت ويعتقد قادة الاحتلال الإسرائيلي أن هذا الكيان لن يستمر أكثر من 80 عاما، يعني يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن عقدة في السودانيين، أي أن لديه مشكلة في الوجود والاستمرار. على مستوى الداخل واضح جدا يعني في الحكومة الأخيرة، حكومة لبيد وبنت، أنه هناك شلل في الموقف، في قدرة الإسرائيلي على تشكيل حكومة. واليوم بعد سقوط حكومة بنت والذهاب نحو انتخابات مبكرة خامسة، دليل على أن الموقف الإسرائيلي موقف ضعيف. الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على مواجهة التحديات، سواء في موضوع في فلسطين المحتلة أو في مواجهة محور المقاومة. وبنت كان صرح بأنه في السنة الماضية، في الفترة الماضية من حكومته، كان قال تفرغ وأعطى وقتا كبيرا لمواجهة الجمهورية الإسلامية ولمواجهة المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، لكن تبين له بأن كان ينبغي أن يعطي وقت كافي لداخل الإسرائيلي، وهذا ما لم يفعله، ما أدى لسقوط حكومته. نعم هناك مشكلة حكم ومشكلة في صناعة القرار الإسرائيلي لأول مرة منذ تاريخ تأسيس هذا الكيان، وأعتقد أن الانتخابات المبكرة الخامسة لن تحل الأزمة السياسية التي تعصف بها الكيان على مستوى الداخل.
مستمعينا الأعزاء، تقف الساحة السياسية الصهيونية اليوم أمام تحولات وتغيرات كبيرة، وإن السياسة الصهيونية تعاني من ضعف وافتقار للقيادات، كما أن المجتمع الصهيوني يعاني من حالة تراجع وتيه سياسي. إن الكيان الإسرائيلي سيدخل في حلقة مفرغة، فالحكومة الجديدة لن تأتي بجديد. بالإضافة إلى ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي جمد حل القضية الفلسطينية منذ أمد طويل، وأن فلسطينيي 48 سيتراجعون عن التصويت في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. ويتوقع المراقبون أنه سيبقى التناحر قائما في الساحة السياسية الإسرائيلية، منوهين إلى أن دخول الشخصيات العسكرية للساحة السياسية سيخرج نتنياهو، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يدرك قوة المقاومة كما يدرك مدى ضعفه. ولكن لن تكون هناك حرب في الأيام القادمة، لأن أوضاع الكيان لا يحسد عليها، فإن المقاومة في قطاع غزة لديها قوتها واستراتيجيتها، والكيان إذا ما شن الحرب فإنه لن يكون من ينهيها. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، هل تتوقع أن يعود رئيس الوزراء المتطرف السابق بنيامين نتنياهو من جديد إلى الساحة الإسرائيلية وتشكيل حكومة برئاسته، وما مدى الفرص أمامه لذلك؟ سألنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور محمد شمس الباحث بالشأن الصهيوني عن هذا السؤال، فأجابنا مشكورا بالقول.
في الواقع بنت قال أنه ربما يعتزل الحياة السياسية ويبتعد عن الساحة السياسية ويخرج حتى من حزبه، ما يفتح الطريق أمام بنيامين نتنياهو مجددا. لكن أعتقد أن اليوم الواقع الإسرائيلي واقع مأزوم، لا يوجد أكثرية نيابية تستطيع أن تشكل حكومة، هناك أقليات متعددة، ولا يوجد أكثرية حاسمة، مما يدفع باتجاه ائتلافات، وهذه الائتلافات أو التحالفات لم تنجح خلال السنوات الماضية. نحن أمام أزمة حكم بداخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. من يمين نتنياهو لديه بعض الحساب، لكن ليست كافية، ينبغي عليه أن يتحد ويشكل تحالفا مع القوى الرئيسية الأساسية. هذا يحتاج إلى جهد كبير ودونه عقبات وتشكل.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم من برنامج الغدة السرطانية، وعنوان الحلقة أزمة الاحتلال أعمق من انتخابات مبكرة. أحبتنا الأعزاء، تعيش الطبقة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي هاجس عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم، خصوصا بعد أن صوت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات خامسة في 4 سنوات. وبحسب استطلاعات الرأي العام في كيان الاحتلال، فإن معسكر نتنياهو والمعسكر المعارض له ما زال غير قادرين على جمع 61 صوتا في الكنيسة القادم لصالح تشكيل حكومة. إن الكيان الإسرائيلي بات في مهب الريح في حال استمرار الأمور على هذه الشاكلة، فإن هناك مطالبات بتغيير النظام السياسي برمته وتغييره إلى نظام رئاسي. إن الحديث عن نظام رئاسي في كيان الاحتلال بحاجة إلى استقرار، وإن هناك هواجس من عودة بنيامين إلى الحكم. إن القرار بحل الكنيسة في كيان الاحتلال كان يهدف إلى قطع الطريق لعودة نتنياهو إلى الحكم ومؤامراته، فإن الكل يعرف أنه لا أحد يذهب مع نتنياهو ويربح داخل الكيان باعتباره أكبر ناكث للاتفاقات. مستمعينا الكرام، وردا على سؤالنا الأخير، يحاول إعلام الكيان الصهيوني أن يوحي بأن ملف الفساد هو من أهم أسباب سقوط رؤساء الحكومات الصهيونية، في حين أن الواقع يقول شيئا آخر، وهو الدور الأساسي للمقاومة الفلسطينية وعملياتها، وهما سبب إفشال الحكومات الصهيونية. ما هو تعليقك؟ أجابنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور محمد شمس الباحث بالشأن الإسرائيلي بما يلي.
واضح جدا أنه لدى كيان الاحتلال مجموعة مشاكل متشابكة ومعقدة وليست سبب وحيد، لكن السبب الأساس كما ذكرت نعم هي المقاومة الفلسطينية، هي إخفاقات الكيان الإسرائيلي وحكومة بنت في معالجة الوضع الفلسطيني. فلاحظنا بعد معركة سيف القدس قبل سنة والهزيمة الكبرى التي مني بها الإسرائيلي، وأيضا هذا العام عندما فشلت مسيرة الإعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة، الكيان عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية، عاجز عن مواجهة المقاومة اللبنانية، وهو يفشل في مواجهة محور المقاومة الذي يمتد من طهران وصولا إلى غزة مرورا ببيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. وبالتالي نعم هذه مشكلة الأساسية، هذا العجز الذي لدى واضحا على لدى قادة الاحتلال، فضلا عن أزمة الفساد المستشرية. نتنياهو واحد من المتورطين بموضوع الفساد، وزوجته سارة أيضا متورطة، لهذا أيضا هذا الأمر سيلقي بظلاله وثقله على نتنياهو في الانتخابات القادمة، وقد يبعده ويقلل من حظوظه في العودة إلى الحكومة أو رئاسة الحكومة في تل أبيب.
وأخيرا، إن الصورة حتى هذه اللحظة داخل الكيان الصهيوني لا استقرار سياسيا ولا حسم داخل الكنيسة بهذه التشكيلة، وإنه طالما بقي شخص نتنياهو في الصورة فإن الحل الوحيد هو قلب الطاولة عليه. إن حل الكنيسة مطلب أساسي بوجود بنيامين نتنياهو، والقرارات السابقة داخل الكيان كانت لقطع الطريق عليه، وسيبقى التناحر قائما في الساحة السياسية الإسرائيلية في ظل إدراك جيش الاحتلال لقوة المقاومة ومدى ضعفه. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي هذا الغدة السرطانية، وناقشنا فيه أبعاد الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني والمآلات الصعبة التي تنتظره. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.
قل هذا من فضل ربي، قل طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا الطيبة الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند محطة أخرى من برنامج نساء من إيران، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وممتعة عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، السيدة فاريبا ألاسفاند عضو في اللجنة العلمية للدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة والأسرة وعضو في مجلس وضع السياسات للحوزات العلمية النسائية وفي المجلس الثقافي الاجتماعي للمرأة، ومن السيدات الباحثات والناشطات في مجال الإعلام الخاص بالمرأة والأسرة، وهي حاصلة على شهادة السطوح من الحوزة العلمية. لها العديد من الكتب والمقالات في المواضيع الفقهية والاجتماعية ذات العلاقة بالمرأة، وكتابها المرأة في الإسلام حائز على جائزة كتاب السنة للحوزة. الهاجس الرئيس للسيدة ألاسفاند التعريف بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام باعتبارها أنموذج المرأة المسلمة، وهي تقول في مقدمة كتابها المرأة في الإسلام:
تعتبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها السيدة الأولى في العالم وفي الفكر الشيعي إلى جانب السنة النبوية وسيرة أئمة الهدى عليهم السلام، وهي نقطة الانطلاقة في الفكر ومحور التفاهم والمجسدة لشخصية المرأة المسلمة النموذجية. لقد أثبتت فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذه السيدة الجليلة كيف يمكن أن نربط بين أحاسيس المرأة وعواطفها وبين المشاعر والأحاسيس الحماسية والملحمية، ويمكن جعل محيط البيت منطلقا لتحولات اجتماعية وتاريخية، حيث يمكن أن نوحد أصواتنا في محراب العبادة مع أصوات الملائكة والانطلاق من هناك إلى المسجد والصعود بالبلاغة إلى الذروة في الأدب السياسي والثقافي، ويمكن الحديث عن ذروة اقتدار المرأة في الخضوع للزوج وتربية الأولاد والإدارة الهادفة لشؤون البيت والالتفات إلى العلم والمعرفة والسلوك العفيف المفعم بالحياء ودعم الجهاد والمجاهدين والحضور المؤثر في أهم مجالات الحياة السياسية والاجتماعية وتخليد العمر القصير للحياة المادية على مدى التاريخ.
ولدت السيدة فاريبا ألاسفاند عام 1968 في محافظة خوزستان، وتلقت الدروس الحوزوية عام 1984، وانشغلت منذ العام 1987 بتدريسها في الحوزات العلمية في مدينة مسجد سليمان، وعملت بالتدريس في جامعة الزهراء بقم المقدسة من العام 1991 حتى نقلت خزينها العلمي والفكري إلى طلبة جامعات البلاد، ثم اتجهت إلى التأليف إلى جانب الدراسة والتدريس، وكتبت العديد من المقالات العلمية والاختصاصية باللغتين الفارسية والعربية وبموضوعات مثل الفيمينية وبلوغ الفتيات والدية والقصاص وحقيقة طلاق الخلع وكتابي النساء والحقوق المساوية ونقد معاهدة إلغاء التفرقة ضد النساء.
مستمعينا الكرام، وفي خلال ذلك بدأت السيدة ألاسفاند رحلاتها العلمية إلى خارج البلد، وسافرت إلى بلدان مثل لبنان وسوريا وتركيا والإمارات، وكان من بين أهدافها من هذه الرحلات طرح فكرة تشكيل منظمة عالمية للنساء المثقفات المسلمات، حيث قامت بوضع الحجر الأساسي لها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لبرنامج نساء من إيران. في حلقة اليوم تناولنا حياة السيدة فاريبا ألاسفاند.
أحبتي المستمعين، تقول السيدة فاريبا ألاسفاند خلال حوار جرى معها استعرضت فيه مسيرتها في مجال مطالعة الكتب ثم التأليف قائلة: اعتبارا من السنتين الأولى والثانية من الابتدائية بدأت المطالعة، وكانت دار الكتب الذهبية للنشر تصدر خلاصات الروايات العالمية الكبرى مثل روايات فيكتور هوغو وجون جاك روسو في حوالي 30 صفحة، وكنت أشتري هذه الكتب بمجرد حصولي على المال وأقرأها حتى تحول هذا العمل إلى رأس مال بالنسبة لي. وكنت أمسك بمعجم عميد وأنا في الخامس الابتدائي وأحفظ الكلمات والمفردات، وحينما كنت أستخدم تلك الكلمات في إنشاء الطفولي كانت تبدو مضحكة إلى حد ما، ولكن هذا العمل أسهم كثيرا في تطور إنشائي. وكانت كتاباتي الإنشائية في مرحلة المتوسطة تدور بين أيدي المدرسين، حتى بعث لي أحد المدرسين كتابين كهدية وقد سعيت لأن أفهمها ولكن لم أستطع. وفي خلال السنة الأولى من الثانوية نلت الكثير من الجوائز، وجربت في تلك الفترة كتابة المقالات والمسرحيات وغير ذلك.
وترى السيدة ألاسفاند أن ثقة المرأة بنفسها ونموها وتحركها في فترة ما بعد الثورة الإسلامية ظاهرة مهمة لا يمكن إنكارها، وتصرح قائلة في هذا المجال: لقد زودتني الثورة الإسلامية بالشعور بأن من المقرر أن نصنع نحن مستقبل هذا البلد. أريد أن أقول للشباب أن عليهم أن يحددوا أهدافهم وأن لا ينتظروا أي أحد في هذا الوسط الذي توفر لهم. علينا أن نعلم أن المجتمع ينتظر شخصا مثقفا ومتعلما يتمتع بالمهارة والدافع، إنه بحاجة إلى هذا الشخص لا في العلوم الحوزوية وحسب، بل على مستوى الهندسة والطب وغير ذلك. والأشخاص السباقون هم الذين يتقدمون إلى الأمام ويطورون المجتمع، وهم الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التقنية والمعرفة والقدرة على البحث والتقصي.
وتوصي السيدة فريدة ألاسفاند الحاصلة على أكبر قدر من المقالات في مجال المرأة والأسرة بأن ننطلق حتما من الأسرة من أجل إصلاح المجتمع، رغم أننا نتصور الآن أن العوائل لا تتمتع بالاقتدار الكافي أو المرجعية في التربية، وأن تكنولوجيات الاتصال أدت إلى إحداث شرخ كبير بين الأسرة والأولاد. وفضلا عن ذلك فإن المخططين الاجتماعيين عليهم هم بدورهم أن يصبوا الاتجاهات المهيمنة على عمليات التخطيط في طريق الاعتدال، وأن لا يخططوا على أساس أسلوب الحياة الترفيهية، لأن حياة اللهو والترفيه كاريكاتورية تماما، حيث ينمو الجانب اللهوي فيها بشكل غير منضبط، في حين أن الجانب العقلاني لا يكون لها سوى نصيب قليل.
مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران نشكر لكم طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة القادمة إن شاء الله لنستعرض مسيرة المزيد من النساء الإيرانيات. شكرا لكم.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، جاية ويهني.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الرئيس الأمريكي قبل كم يوم علن ومن السعودية أنه راح يربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي. شو كان عمو بايدن يعجبه يشتغل وزير كهرباء عندنا؟ خطية محروق قلب على العراقيين، كاسر خاطرة وضعهم باليوم ساعتين وطني، والمولد يا دوب يشغل البنكة والثلاجة. يا با قلبه متروس حنية علينا. خاف واحد من العراقيين يتصور انه اللي هدموا البنى التحتية للعراق من التسعين الى اليوم هم الامريكان. لا 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 لا, لا. ترى هواية مشتبهين، لا لا ترى تظلمون اخواننا الامريكان، ذول حنينين على العراق. لا لا، اللي قصف بغداد وضربها بطنان من القنابل وشان خلال الاسبوع يضرب المدن العراقية بما يعادل سبع قنابل نووية ودمر كل البنى التحتية بما فيها الكهرباء، لا لا ذول مو الامريكان، لا ابد، ذولا كانوا قوى فضائية جاية من المريخ لا من كواكب أخرى. ولك عمو بايدن، ولك علينا، ولك مو ملين؟ الله يرحمك يا الدكتور أحمد الشلبي، حكاها وسمعها كل العراقيين أنه يوم اللي السيد نور المالكي استلم رئاسة الوزراء واجتمع به قائد القوات الأمريكية بالعراق وبحضوره هو يعني الدكتور أحمد الشلبي الله يرحمه، سأل الأمريكي للسيد المالكي شنو أولوياتك؟ المالكي قال له الأمن والكهرباء. قائد القوات الأمريكية قال له تحقيق الأمن إحنا وياكم بيها، بس الكهرباء ماكو كهرباء. السيد عادل عبد المهدي من راضي يجيب شركة زيمنس الألمانية حتى تعيد بناء قطاع الكهرباء بالعراق، من اللي منعه وأصر أنه لازم الكهرباء يكون تحت تصرف الشركات الأمريكية وبس؟ ها؟ وهسه عمو بايدن يبشر العراقيين أنه راح يربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون والبيت القصيد، والمحبس اللي مبيت الأمريكا للعراقيين رأساً حكى عمو بايدن وكشفه، قال حتى يخفض اعتماد العراق على إيران. هي هاي الكارتلتهم، وهي بالأصل مو إيران، لا، محور المقاومة كله قطع أي اتصال وأي تفاهم وتعاون ما بين العراق وبين محور المقاومة كله، وأي دولة ما تغرد ويا السرب الأمريكي الصهيوني. وبالمقابل ربط العراق بشبكة دول التطبيع، كل دول التطبيع سياسيا واقتصاديا وعسكريا. اللي تريده أمريكا للعراق صاحب أكبر مخزون نفط بالعالم، والطايف على بحيرة من المياه العذبة تكفيه إلى 400 سنة قادمة، أبو النهرين اللي يغذينا من الشمال إلى الجنوب، صاحب الثروات المعدنية والطبيعية والزراعية الهائلة، صاحب الموقع الجغرافي الاستراتيجي اللي يعتبر حلقة الوصل ولغز النجاح لأي مشروع ترانزيت وربط تجاري بين آسيا وأوروبا، أبو العقول والنخب الماكو جامعة بالعالم رائدة بالعلوم والتكنولوجيا إلا بيها عالم عراقي. هذا البلد أمريكا ما تشوفه إلا بحالتين، إما داخل قطيع التطبيع وتابع للصهيونية ودولة ذليلة وضعيفة أمام اللي يسمونها إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وإما بلد يعيش الأزمات والإرهاب وتعطيل الدولة والفساد والخوف، الخوف من الفتنة من الجمعة للجمعة. لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الإرهاب والمفخخات ما كسرت العراقيين، داعش وسقوط الموصل بدل ما ينهي العراق ويقطع أوصاله صار العراق عند الحشد الشعبي ببركة فتوى المرجعية، وصار العراق أقوى وأقوى، والنوب طلعونا في فتنة الجوكر وتزوير الانتخابات، وتالي سياسيي العراق جرموا التطبيع، وصار حتى التخابر ويا اللي يسمونها إسرائيل حكم الإعدام. والمكون الأكبر العراقي المنضم إلى محور المقاومة ودعم الحشد صاروا اليوم على أبواب تشكيل الحكومة غصبا على أمريكا وذيولها والبعثيين، والعراق محروس بعين الله. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، هذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله.
همسة أغوار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أغوار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، وإحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني، اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك مضعد محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء،
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية، قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي، ناوليني هالكساء وقدمت فوف الأبيع، انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر، وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير، ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء،
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجمال،